الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هناك كتاب المفهم للإمام القاضي عياض، هو الذي هو شرح تلخيص الإمام القرطبي. واضح، الإمام القرطبي له تلخيص لمسلم وله تلخيص للبخاري أيضا، سيطبع قريبا. تلخيص لمسلم موجود عندي، هذا التلخيص. فجاء الإمام القاضي عياض وشرح المفهم، شرح المفهم. واضح، هناك المعلم للإمام المازري أحد علماء المغرب أو تونس، وهناك إكمال المعلم لمن؟ إكمال المعلم القاضي عياض، ثم إكمال المعلم هذا الإمام الأبي. الإمام هو أيضا قاضي مالكي، أكثرهم أئمة في من المغرب العربي. المغرب العربي، فالقاضي عياد يحصبي أندلسي، والأبي هذا مالكي مغربي تقريبا، والإمام القرطبي قرطبة، وهكذا. كان لهم اهتمام بصحيح الإمام مسلم، وهذا لا يعني أنه ليس لهم اهتمام بصحيح البخاري، لهم أيضا شروح، وقد طبع شرح قريبا للإمام الإبشيهي في أكثر من 10 مجلدات. تعالوا بنا إلى بعض اللطائف، وهي سهلة جدا جدا، وقد مر بنا الشغل الكبير في علم الحديث قد مر بنا، وما بقي إلا عدة تعريفات وبعض التنبيهات. هي مهمة لتمييز الرواة، مهمة لعدم الخلط بين نوع ونوع. هي من لطائف الأسانيد، فمنها لطائف ومنها معرفة للرواة، لأصناف الرواة أو مراتب الرواة أو أنواع الرواة. هنا نأتي إلى لطائف الأسانيد، ونعرف فيه الإسناد العالي والنازل والمسلسل، ورواية الأكابر عن الأصاغر، والآباء عن الأبناء، ورواية الأبناء عن الآباء، والمدبج، ورواية الأقران، والسابق واللاحق. أنا يعني من باب التدرج في المعلومة سنأخذ من الإسناد العالي والنازل جزءا، ولا تقرأ الآن الباقي من الإسناد العالي والنازل إلا بعد إتقان الجزء الذي سأعطيك. هذا من باب التدرج في المعلومة، أن تأخذ أولا قسمين ثم تترك الباقي، لأنه يلاحظ أننا إذا أخذنا الأنواع كلها ستختلط ويحصل هناك ثقل في فهم هذه الأنواع. فنقول نأخذ المعلومة خطوة خطوة، وإن شاء الله يكون مثلا في درس تالي نأخذ بقية الأنواع التي هي في العلو. ما هو العلو؟ أولا الإسناد هذا من الدين. الإسناد هو السبب الذي جعله الله عز وجل لحفظ الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والحفاظ على الإسناد هذا من الواجبات، فالإسناد وصل به إلينا القرآن، والإسناد وصل إلينا به معظم الدين بالإسناد. وليس هناك أمة من الأمم معها هذه الميزة، هذه خصيصة من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأن تجد أمة عندها شيء من شرائعها بالإسناد هذا نادر جدا، وإذا وجد لن تجد متصلا. فمثلا الطلاق عند النصارى، الطلاق تجده منقطع الإسناد، تجد بين مرتبة وأخرى 400 سنة، 400 سنة وليس 400، 400 سنة. وهكذا حتى قال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، يعني تدافع به. ولذلك قال الإمام الشافعي، قال: من تعلم الحديث قويت حجته. قال مجموعة من العلوم ذكرها، فقال: من تعلم القرآن عظمت هيبته، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم العربية رق طبعه، أصبح كلامه جيد، كلام منتقى مضبوطا واضح. ونأتي بالمرة إلى فائدة أخيرة قالها، قال: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. مهما كان معك من العلم ولم تحفظ هذا العلم ولم تقدر هذا العلم، واحتجت إلى الناس فمددت يدك إليهم أهنت نفسك وأهنت العلم الذي معك، لن ينفعك هذا العلم. من لم يصن نفسه عن الطمع فيما في أيدي الناس لم ينفعه علمه. مرة ثانية قال: من تعلم الفقه، من تعلم القرآن عظمت هيبته، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. أذكر أنه قال: ومن تعلم الحساب جزل رأيه، يعني يكون هناك في ضبط أكثر في رأيه. تعلم الحساب يعني يعلم الدقة في الفهم، الدقة في القراءة، الدقة في الأشياء أو المعلومات وهكذا. الإسناد العالي هذا كان من طلبه من سنة السلف الصالح. فكان مثلا إذا أخذت حديثا عن شيخ هنا وهذا الشيخ يحدث به عن شيخ في القاهرة، فكان أحدهم يرحل خصيصا ليأخذ العلم دون واسطة، فيأخذ من شيخ شيخه مباشرة، هو أصلا يأخذه عن شيخ عن شيخه، فيرحل إلى البلد بلد الشيخ شيخه ليأخذ مباشرة. واضح؟ فمثلا لو أنا كنت أقرأ على الشيخ حسن سعيد، فهو أخذ عن الشيخ من؟ إبراهيم عطوة. فلو كان حيا رحمه الله الجميع، لو كان حيا وذهبت إلى القاهرة فأنا بذلك أعلو. واضح؟ أقترب أكثر، هذا اسمه علو في الإسناد. هذا كان أمنية عند بعض أهل العلم، كما سئل يحيى ابن معين عن أمنيته حال موته قال: ما تتمنى؟ قال: بيت خال وإسناد عال. بيت خال وإسناد عال. فالإسناد العالي هذا قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان المنقول هو الرسول، هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعالي من العلو ضد النزول، والنازل من النزول اسم فاعل من النزول ضد العلو. واصطلاحا أي في هذا الفن في علم الحديث، ما معنى العلو؟ الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. مرة أخرى، هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. فلو أخذت مثلا إجازة عن شيخ وهو في الأسكندرية، ثم ذهبت وأخذت إجازة أخرى نفس الكلام، نفس السور، نفس هو القرآن، نفس الكلام الذي أخذت فيه إجازة أولا أخذته بإسناد أقل رجالا، هذا هو العلو. وليس معناه أن تروي شيئا آخر أقل رجالا، المقصود العلو أي في شيء واحد يروى بعدد أكثر ويروى بعدد أقل. فالعدد الأقل هو الإسناد العالي، والعدد الأكثر هو الإسناد النازل. واضح هذه المسألة؟ إذن الإسناد العالي والنازل لا يكون في حديث فرد، لابد أن يكون له عدة طرق، هناك أقل هناك أكثر، هناك أقل هناك أكثر. فالأكثر هذا نازل، يعني كثرت الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلت ولو واحدا فهذا عالي بالنسبة للآخر، بالنسبة للآخر. مثلا البعض الآن ممكن يقرأ على شيخ من المشايخ أخذوا عن الشيخ محمد عبد الحميد، فيذهب مباشرة للشيخ محمد عبد الحميد ليقرأ عليه، فهو إذا كان أخذ إسنادا أولا فهذا نازل، فإن أخذه عاليا فهذا عالي. طيب إذا أخذه عن شيخ الشيخ محمد عبد الحميد لو موجود أصلا فهذا أعلى، وهو بالنسبة لمن أخذ عن الشيخ محمد أعلى، وبالنسبة لهذا الأعلى الذي أخذ عن الشيخ محمد نازل. فهذا يعرف بالمقارنة، الأقل بالنسبة لغيره مما روي عددا أكثر. واضح؟ إذن الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، والإسناد النازل عكسه، والذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. أقسام العلو، يقسم العلو أو ينقسم العلو إلى خمسة أقسام، واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي. علو نسبي. أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهذا هو العلو المطلق. فلو مثلا الآن بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو رويت عن شيخ الآن ممكن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ثلاثين. فإذا ذهبت مثلا إلى الهند وهناك رجل معمر، رجل عاش 110 أو 20 سنة، فتجده يختصر لك واسطتين، فإذا أنت علوت، واضح؟ فقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الشيخ هل هو رجل ثقة؟ هل هو رجل من أهل السنة أو من أهل البدعة؟ ها؟ طيب، هذا لن يضر في الإسناد أصلا، لكن الصواب ألا تأخذ من أهل البدع إلا إذا اضطررت لذلك، كأن يكون علما لا تجده إلا عند هذا فتأخذه على حذر بعد تصحيح عقيدتك وإلى آخر، واضح؟ حتى لا تكثر سواده وهكذا. طيب، العلو المطلق أن يكون أعلى وأنظف، فلا تغتر بالأعلى ثم تجد هذا العالي فيه رجل كذاب. فقد يكون العلو ادعاء، أن يقول مثلا أخذت أو رويت أو حدثني فلان وكون هو كاذب في هذا. فالعلو لابد أن يكون مع سلامة الإسناد من الوضعين والكذابين. واضح؟ علو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرب بينك وبينهم، ومع سلامة الإسناد، هذا اسم نظافة الإسناد، إسناد نظيف يعني صحيح، ليس فيه ما يعكر عليه من وضاع أو كذاب أو غير ذلك من المتهمين. ثم هناك قرب لكنه نسبي، يعني القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القرب من الأعمش أو ابن جريج أو مالك أو غيره أو غيرهم، مع الصحة ونظافة الإسناد أيضا. وهو كأن تقترب من رواية عن البخاري مثلا، فتقول إسناد البخاري واحد، إسناد البخاري في هذا الحديث مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4، فأنت بروايتك عن شيخ معين إلى البخاري سيكون مثلا نحو من 25 راويا بينك وبينه، فإن رويته عن شيخ آخر ستكون أقرب للبخاري بكم؟ 24. طيب، هل هذا أحدث فرقا بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. بين الأعمش والرسول؟ لا، هو هذا لم يتغير فيه شيء. الذي تغير هو القرب بينك وبين، وهو بالتالي هو قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، لكن يقولون هذا القرب يكون بالنسبة لإمام وليس بالنسبة، طبعا الشرط في ذلك نظافة الإسناد، نظافة الإسناد. نترك الأنواع الباقية الآن حتى نتمهل وتتضح الصورة أو الصورتين الأوليين، ثم نأخذ بعد ذلك بقية الصور، ممكن نجعلها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، واضح؟ حتى أسهلها أكثر، يكون برسم أوضح، لأن فيها بعض النقاط مهمة جدا تحتاج إلى توضيح بالرسم. تعالوا إلى النوع الثاني أو إلى أقسام النزول، أيضا نفس الكلام، وندخل على المسلسل حتى نكمل المرة القادمة إن شاء الله العلو. وقلت لماذا أجلت هذا؟ هذا من باب التدرج في ذكر المعلومة، وهذا أوصي بإخواني أنه لو كان هناك أشياء من قواعد في أي علم سردها كلها سيكون فيه التباس، الأفضل أن تعطيك نقطة نقطة أو نقطتين نقطتين، بحيث تربط ما بين هذه النقاط وتكون مستذكرة. أفعل هذا في الرؤات مثلا، الرؤات نحو 15 حالة في التجويد أو 17 حالة، أن تأخذها كلها في درس واحد لا يمكن أن تضبطها جيدا، واضح؟ لكن أن تأخذ أولا المفخم أو المرقق أو المختلف فيه، أو تأخذ مثلا هناك تقسيم آخر لعلي أريكم إياه المرة القادمة إن شاء الله تعالى، هذا مهم جدا في مثل هذا الباب أن يؤخذ بتؤدة وبرفق. كما قلت لكم، إذا ذكرت أو أدخلت المعلومة بنظام إلى دماغك بإذن الله يسهل أن تستذكرها، أما إن دخلت مشوشة لا غير مرتبة لا يمكن أن تأتي بها إلا بعسر. نسأل الله أن ييسر لنا الحال. المسلسل اسم مفعول، اسم مفعول من السلسلة أو السلسلة، وهي اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديد، وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء. اصطلاحا هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. هناك تسلسل، هناك تتابع على صفة أو على حال معين، هذا بالنسبة للرواية أو للراوي، للرواية أو للراوي. هذا يكون بأن يكون في كل طبقة من الطبقات شيء معين يتكرر، يتتابع بمعنى يتكرر. فيأتي هنا التسلسل في صفة واحدة للرواة، أو اشتراك في حالة واحدة لهم، أو اشتراك في صفة واحدة للرواية. وبأنواع التسلسل يظهر هذا التعريف جيدا. فيأتي بأنواع التسلسل، يقول المسلسل بأحوال الرواة. مثلا المسلسل بالأحوال القولية، كأن يقول المسلسل بالمحبة، المسلسل بالمحبة، مثل حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما روى معاذ بن جبل هذا الحديث فقال لتلميذه: يا فلان إني أحبك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يا معاذ إني أحبك، فقل كذا. فإذا جاء الآن من يحدث فأقول: يا فلان إني أحبك، فإني سمعت شيخي يقول إني أحبك، فإني سمعت شيخي يقول إني أحبك، واضح؟ حتى يأتي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني سمعت معاذا يقول إني أحبك، واضح؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحبك يا معاذ، إني، واضح؟ فمسلسل بالمحبة، واضح؟ نعم. المسلسل بالأحوال الرواية الفعلية، حديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، فقد تسلسل بتشبيك. كلما روى الحديث شبك، شبك يديه وقال هذا حديث، قال حدثنا، قال شبك وقال هذا حديث، شبك إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال هذا الحديث. فهذا مسلسل بحركة بفعل معين وهو التشبيك، أو بقول معين مثل إني أحبك فقل. أو مثلا أحوال الرواية القولية والفعلية معا، مثل حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. تسلسل بقبض كل راو من رواته على لحيتيه، على لحيته، وقوله: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. يعني هو يقول، يكرر ويقبض، فهذا فعل وقول. هناك تسلسل بشيء آخر، وهي بصفة من صفات الرواة، إما قولية وإما فعلية. فهناك مسلسل بصفات الرواة القولية، الأولى بأحوال الرواة، الأولى بأحوال الرواة، الثانية مسلسل بصفات الرواة، مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف: قد تسلسل بقول كل راو فقرأها فلان هكذا، فقرأها فلان هكذا، فتسلسل بمسلسل سورة الصف. هذا وقد قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة. هذا قريب، يعني ممكن يكون هذا قول وهذا قول أو فعل، فالقراءة قول وتدخل في فعل اللسان، واضح؟ فهذا الحال من الصفة، هذا كلام قريب من الأمثلة الأولى. هناك مسلسل بصفات الرواة الفعلية كاتفاق الأسماء، كالمسلسل بالمحمدين، واضح؟ هناك بعض الروايات تجد كل الرواة: محمد قال عن محمد بن فلان، قال عن محمد بن فلان، قال عن محمد بن فلان، واضح؟ كل الرواة محمدين، لكن هذا كلام نادر جدا، بل كثير منه ضعيف وباطل، كما يأتي في آخر الكلام أنه ليس هناك إلا النادر فيما صح مسلسلا، ليس هناك إلا النادر ما صح مسلسلا. هناك كتب جمعت هذه المسلسلات، وهناك كثير من الباطل فيها، كاتفاقهم على صفة كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ، أن تجد كل الإسناد فقهاء أو كلهم حفاظ، واضح؟ أو مسلسل مثلا بالرواية عن الأب، فيقول حدثني فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، واذكر إسناد قال حدثني أبي قال حدثني أبي إلى 9. رأيت ذلك في كتاب حيلة طالع العلم، نبه عليه في قول علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل، فكانت الرواية فيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، واضح؟ هذا أيضا مسلسل بالرواية عن الآباء. أو المسلسل بالدمشقيين، هذا قد تجد هذا التسلسل موجود في كثير من الأحاديث، أن تجد أكثر الإستاذ دمشقي أو أكثره مكي أو أكثره مصري، واضح؟ ويذكرون هذا من لطائف الإسناد، تجد الإمام بن حجر ينبه على هذا، يقول إسناد هذا الحديث كلهم شاميون كلهم كوفيون، واضح؟ وهكذا. أنا أقول هذا ستجده في فتح الباري منبه عليه أحيانا. المسلسل بصفات الرواية، صفات الرواية مثل سمعت، فمسلسل بالسمع، كل الرواة قالوا سمعت سمعت سمعت، أو كلهم قالوا أخبرنا أخبرنا، أو مسلسل بزمان الرواية، أن هذا الحديث كل من يروي يرويه يوم العيد، فهذا مسلسل بيوم العيد أو بيوم عاشوراء. فأتي الشيخ مثلا، كنت في يوم عاشوراء الماضي ذهبت إلى الشيخ فحدثني بمسلسل عاشوراء، وأخذ عن شيخه يوم عاشوراء، والشيخ عن شيخ يوم عاشوراء، وهكذا. أو بيوم العيد نتصل بالشيخ يوم العيد نسأله أو نطلب منه أن يحدثني بيوم المسلسل الذي يحدث به فقط يوم العيد، واضح؟ وهذا موجود إلى الآن، وإن شاء الله في آخر مجلس ممكن نتحفكم ببعض الأسانيد الأولية كما يأتي هنا بمسلسل بالأولية، أن هذا حديث أول ما سمعه حديث كذا، والراوي بعده أول ما سمعه كذا، أول ما سمعه، فأول ما سمعته من شيخي حديث فلان، الرحيم ويرحمه الرحمن، ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو سمعه أول ما سمع من شيخي، وهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي اسم مسلسل بالأولية. مسلسل بمكان، الحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم، في الملتزم. والملتزم ما هو؟ ما هو الملتزم؟ أحسن، نعم، بين الحجر والباب، والباب اسمه إيه؟ باب الملتزم؟ اسمه باب إيه؟ ليه اسم كده؟ يقال ذلك، أنا قرأت يعني هل الكلام ده صحيح ولا إيه؟ اسمه ريتاج، يقال أن باب الكعبة اسمه ريتاج، أو نعم؟ تقصد الدعاء عنده؟ أراجع أحسن، أراجع أحسن، أراجع. أنا أعرف أن فيه اختلاف بين أهل العلم في الدعاء عند الملتزم، في اختلاف عند أهل العلم، لكن روح الأول وده براحتك، روح بس يعني. يقول أفضله، أفضل المسلسل ما دل على الاتصال في السماء وعدم التدليس، من فوائده اشتماله على زيادة الضبط من الرواة، أنه يدقق في النقل، يقول وقبض وفتح وشبك، فهذا مزيد من الضبط. معروف أن الحديث إذا اشتمل على قصة وعلى تفاصيل يدل على ضبط الراوي، أنه مركز في تفاصيل الرواية، هذا يدل على ضبط الراوي. هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد؟ لا يشترط ذلك. التسلسل قد يكون في طبقات معينة، مسلسل كوفيون إلى طبقة البخاري، بعد ذلك أصبح إلى طائف أخرى أو إلى بلدان أخرى، فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره، لكن يقولون في هذه الحالة هذا مسلسل إلى فلان، واضح؟ لا ارتباط بين التسلسل والصحة، يعني لا يلزم أن يكون المسلسل صحيحا، بل يقول فقلما يسلم المسلسل من خلل في التسلسل أو ضعف، وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل. قد يكون التسلسل ضعيف، إذا رويته من هذا الطريق الذي فيه التسلسل يكون ضعيف، لكن هذا لا يعني أن يكون نص الحديث غير صحيح من أي طريق آخر، قد يكون صحيحا من طرق أخرى، ويكون الضعف في هذا التسلسل في هذه الصفة، واضح؟ فلا يلزم إذا ضعف حديث مسلسل أن يكون ضعيفا مطلقا، قد يصح من طرق أخرى غير مسلسلة. أشهر المصنفات فيه المسلسلات الكبرى للسيوطي، وقد اشتمل على 85 حديثا، وهناك كتاب المناهل للسلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي، وقد اشتملت على 212 حديثا. وقلت أن أكثر هذه الأحاديث المسلسلة أكثر، وليس معناها كلها، أكثرها ضعيف وباطل، أو يكون التسلسل جيد أو إسناده جيد ليه؟ صحيح ليه؟ لطبقة معينة، ثم التسلسل هذا ضعيف بعد ذلك. قد يكون التسلسل لطائفة أو لطبقة معينة صحيح، ثم ادعاء التسلسل بعد ذلك، مثلا كأن يغير الرجل اسمه من أجل أن يحدث التسلسل، هو غير معروف بهذا الاسم، واضح؟ أو يكون الرجل مجهول، يضعون رجلا اسمه محمد ليكون مسلسلا بالمحمدين، طيب نبحث عن محمد هذا لا نعرف عنه شيئا فيكون مجهولا، فهذا يضعف الحديث. هناك لطيفة أخرى، وهي لطيفة رواية الأكابر عن الأصغر. الأصل أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير، صحيح؟ الصغير يروي عن الكبير، لكن أن تجد هذا موجودا في الأحاديث، الكبير هو الذي يروي عن الصغير، هذا يدل على نبل وأدب العالم أو الكبير. والكبر إما أن يكون كبر سن أو كبر قدر أو كبر علم، واضح؟ كما سيأتي في هذه الأنواع. لغة الأكابر جمع أكبر، والأصغر جمع أصغر، والمعنى رواية الكبار عن الصغار، واصطلاحا رواية الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ. والطبقة معناها أن يشترك في السن أو يشترك في الأخذ عن شيوخ معينة. يشترك في السن يعني في تقارب في إيه؟ هناك تقارب في السن، قد يكون عدم تقارب في السن هذا أكبر، لكن اشترك في مجموعة من أهل العلم في الأخذ عن أهل العلم، فهذا يشترك معه في الطبقة. يقول أن يروي الراوي عن شخص هو أصغر منه سنا وأدنى طبقة، والدنو في الطبقة كرواية الصحابة عن التابعين ونحو ذلك، أو يروي عمن هو أقل منه علما وحفظا كرواية عالم حافظ عن شيخ ولو كان ذلك الشيخ كبيرا في السن. هذا ينبغي التنبه إلى أن الكبر في السن أو القدم في الطبقة وحده أو بدون المساواة في العلم عمن يروي عنه لا يكفي لأن يسمى رواية أكابر. ليس الكبر هنا بكبر السن، إنما الكبر كبر العلم، ليس فقط كبر السن. فإن كان كبيرا في السن وكبيرا في العلم فهو كبير من كل ناحية، واضح؟ كما يأتي هنا يقول أقسامها وأمثلتها. يمكن أن نقسم رواية الأكابر عن الأصاغر إلى ثلاثة أقسام، وأنا أجد أن الاكتفاء بنوعين أيسر عليك، أيسر عليك الآن. هنا نقول أن الكبر كبر السن أو كبر العلم، فإذا كان كبيرا في العلم والسن وروى عن أصغر منه، أصغر في السن أو أصغر في العلم، واضح؟ كبيرا في السن والعلم، سن علم، أكبر سنا وأعلم، يروي عن أصغر منه، أصغر منه سنا أو أصغر منه إيه؟ علما، هذه رواية أكابر عن أصغر. أو يكون أكبر قدرا لا سنا، هو ما شاء الله مثلا عنده 30 سنة، عنده 30 سنة وحافظ ومتقن، ثم يروي عن الأصغر منه، يروي عن الأصغر منه 20 سنة مثلا، وإن كان هو أصغر منه في، أو يروي عنه، يروي عن هذا الذي عنده 30، يروي عن الأكبر منه سنا لكن لا علما، فهذا رواية أكابر عن أصغر. هذا الرجل أكبر علما فيروي عن الأصغر منه علما، أو أكبر سنا فيروي عن الأصغر منه سنا، واضح الفرق؟ إذا سواء كان كبر سن أو كبر علم، هذا هو المقصود، أن الأعلى يروي عن الأدنى، الأكبر يروي عن هذه. لماذا يبحثون فيها أو يذكرونها؟ حتى لا يلتبس على البعض أن هذا خطأ، أن هذا يعني مثل أن يروي الشيخ عن التلميذ فيظن أن هذا من المقلوب. أخذنا في المقلوب أنه قد يأتي المقلوب بقلب الشيخ مكان التلميذ والتلميذ مكان الشيخ، صحيح؟ فيقول عن حميد عن ثابت وهو ثابت عن حميد أو العكس، فيظن أن هذا مقلوب. لا، ينبه عليه أن فلان كان يروي عن تلميذه، واضح؟ والإمام المزي جمال الدين المزي، هذا صاحب كتاب تهذيب الكمال، كان يذكر هذا فيقول مثلا روى عن فلان وهو شيخه وهو تلميذه وهو قرينه، يروي عن فلان ومشايخه هذه سهلة، لكن أن يروي عن فلان وهو قرينه حتى لا يظن أن هذا يعني أحد آخر غير المشهور أنه تلميذه أو أنه قرينه، واضح؟ رواية الشيخ عن التلميذ، رواية الأب عن الابن كما سيأتي الآن. من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابي عن التابعي، الصحابي عن التابعي كرواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. كعب الأحبار هذا كان يروي عن أشياء عن بني إسرائيل يأخذه، هو كان من الأحبار أحبار اليهود فأسلم، فكانت لديه أخبار، فكان العبادلة الأربعة أول عبادلة عموما يروون عنه أخبارا. هذه رواية عموما، وليست أن كعب الأحبار كان يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني مطلق الرواية. رواية التابعي عن تابعيه يعني عن تابع التابعي، مثل رواية يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من التابعين، من تلاميذ أنس بن مالك، وهذا أفرق به بينه وبين يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان هذا من شيوخ الإمام أحمد، من شيوخ الإمام أحمد، من تلاميذ شعبة، لكن هذا تابعي. الآخر بعده بطبقتين، تابع تابع تابعي، واضح اللي هو يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن أنس، واضح؟ فهذا الذي هو تابعي يحيى بن سعيد الأنصاري كان قد روى عن مالك، وهذا من التواضع كما قلت من قبل، أن الإمام عبد الرحمن المهدي قال: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، واضح؟ هذا من النبل، أن يجد الشيخ عند تلميذه فائدة أو حديثا ليس عنده فيأخذها منه ولا يستحي ولا يتكبر. من فوائد هذا ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي عنه لكونه الأغلب، واضح؟ لا يتوهم ذلك، حتى وإن كان هو الراوي فليس معناه أنه الأصغر، بل قد يكون أكبر ويروي عن أصغر منه. ألا يظن أن في السند انقلابا، لأن العادة جرت برواية الأصغر عن الكبار. أشهر مصنفات فيه كتاب ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء للحافظ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق، ولا أظن أن هذا طبع حتى الآن، واضح؟ أحتاج إلى بحث هل طبع أو لا، لكن إلى الآن لم أجده مطبوعا، ولا يلزم أن لا أجده يعني غير موجود، لكن غالبا غالبا أنا أحاول أن أتبع أو أتابع الجديد، ويأتيني رسالة من أحد المشايخ الشيخ محمد ابن تركي التركي، هذا يعني من أحد المهتمين بالحديث، وهو قريب الشيخ عبد المحسن التركي الذي كان وزير أوقاف في المملكة، وهذا الرجل تلميذ أو هو قرين لي، تلميذ الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، له بحث مهم جدا يجمع فيه كل مدة، يرسل رسالة للطلبة أو للمهتمين بعلم الحديث صدر حديثا، كل ما يصدر حديثا في هذا الباب، واضح؟ اليوم جاءني الرسالة 138 من رقم واحد، كل مدة يتابع الأجزاء الحديثية، الكتب في شروح الحديث، في الرجال، في أي نوع من أنواع علوم الحديث، سواء تحقيق أو تأليف، أي شيء يجمعها ويضعها أمامك، طبعة كذا، كم مجلد، وهكذا. هذه مهمة جدا، وهذا للمتخصصين غاية في الأهمية، حتى تدري هتعلم ما هو الجديد في هذا الفن، وهذا ينبغي لكل متخصص أن يتابع دوما الجديد، كما أنه مهم جدا للصيدلي، للطبيب، لأي شيء، أي أحد في تخصصه أن يتابع الجديد حتى لا يغيب ويكون متأخرا عن أقرانه. رواية الآباء عن الأبناء، أن يوجد في سند الحديث أب يروي الحديث عن ابنه، مثاله حديث رواه العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. من فوائد هذا النوع، أنت الآن تريد أن تعرف في هذا النوع من الذي يروي عن ابنه، واضح؟ هنا لماذا تتعرف على هذا النوع؟ حتى لا يلتبس عليك الأمر فتتوهم أن هناك انقلاب أو خطأ في الإسناد. كيف هذا يروي؟ المفروض الكثير سيقول المفروض أن الابن هو الذي يروي عن أبي، واضح؟ لأن هذا فعلا هو الغالب، فهذا للتنبيه أنه قد يروي الأب عن أبيه، عن ابنه أصلا. يقول هذا النوع من النوع الذي قبله يدل على تواضع العلماء وأخذهم العلم من أي شخص كان وإن كان دونهم في القدر والسن. أشهر المصنفات فيه رواية الآباء عن الأبناء، وأيضا لم أره من قبل ولعله موجود ولا أعرف. رواية الأبناء عن الآباء، هذا هو الأصل، رواية الأبناء عن الآباء، أن يوجد في سند الحديث ابن يروي الحديث عن أبيه فقط أو عن أبيه عن جده. هذه مسألة مهمة جدا. يقول: وأهم هذا النوع ما لم يسمى فيه الأب والجد، لأنه يحتاج إلى البحث لمعرفة اسمه. لو قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه، ذكر في نفس الكلام عبد الله بن عمرو بن العاص، إذن عمرو بن العاص هو أبوه. فلو قال عن بهث ابن حكيم عن أبيه عن جده، لم يذكر اسم الجد، فينبغي أن تعرف ما اسم جده حتى تعرف ما حاله، تنظر من هو، طيب ثقة أو ضعيف، واضح الكلام؟ فالوقوف على اسم الراوي هذا مهم لتمييزه عن غيره، ثم النظر هل هو مقبول الرواية أو مردود الرواية. من ذلك يقول: هو نوعان، رواية الراوي عن أبيه فحسب، أي بدون الرواية عن الجد، كان يقول أبي العشراء عن أبيه لا يذكر عن جده، واضح؟ كرواية عبد الله بن عمر عن عمر، رواية عبد الله بن عمر عن عمر، فهذا عن أبيه أي عمر، وهكذا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، نعم سالم بن عبد الله عن أبيه وعبد الله بن عمر، واضح الكلام؟ طيب هذا لا إشكال فيه. الإشكال لو كان هذا الأب غير معروف، لا بد من البحث في اسم هذا الأب حتى يتميز بعد ذلك أهو مقبول أو مردود، واضح؟ عرفنا لماذا نقف على الراوي، ما لازم أن نقف على اسم الراوي. أبو العشراء هذا اختلف في اسمه هو أصلا، فكيف بأبيه؟ نعم، رواية الراوي عن أبيه عن جده أو عن أبيه عن جده فما فوقه. مثاله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذه رواية، هذه نوع من أنواع علوم الحديث، رواية الراوي عن أبيه عن جده، من الأب ومن الجد؟ فهنا عمرو بن شعيب، شعيب من؟ فهنا في الهامش يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. البعض يظن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص، شعيب ابن عبد الله مباشرة، لا، هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص معروف، صحيح؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص، ثم هناك عمرو بن شعيب، بينهم محمد، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. تهتم ولا لسه؟ ها، عمرو ابن شعيب عن أبيه من؟ شعيب. طيب عن جده من؟ لحظة يا جماعة، في ايه؟ ها، جد من؟ هذا هو الإشكال، جده جد عمرو أو جده جد شعيب؟ هذا يحتاج إلى بحث، فبالبحث وجدوا أن المقصود جده أي جد شعيب وليس جد عمرو، واضح؟ فلو قالوا جده، إذن عمرو بن شعيب ابن محمد عن أبيه عن جده، إذن محمد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من المرسل، فيكون مرسلا، واضح؟ فالتدقيق هنا مهم جدا حتى يتميز ما هو المتصل وما هو المرسل. فلو كان هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول قال رسول الله، كثير من الحديث بهذا الإسناد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، طيب فلو كان المقصود بجده جد عمرو فهو محمد، فإن كان المقصود جده جد آخر مذكور وهو شعيب، ها، إذن فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا هو الأصوب، أن المقصود بجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن معرفة من أبيه ومن جده هذه من أنواع علوم الحديث المهمة لمعرفة ما هو المتصل وما هو المرسل، واضح؟ نعم. هذا كلام قليل للورود وإن كان مهم جدا، مثل بهز بن حكيم، بهز بن حكيم هذا أيضا من الأحاديث المنتشرة، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، لكن غير مشهور ابن معاوية بن حيدة. معاوية بن حيدة هذا الذي روى حديث الجارية، أين الله، واضح؟ حديث الجارية عن معاوية ابن حيدة السلمي، واضح؟ من حفيده؟ معاوية بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة السلمي. طيب، من فوائدها البحث لمعرفة اسم الأبي واسم الجد إذا لم يصرح باسمه. بيان المراد من الجد، هل هو جد الابن أو جد الأبي؟ أشهر مصنفات فيه رواية الأبناء عن آبائهم لأبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي، وجزء من روى عن أبيه عن جده لابن أبي خيثمة. ابن أبي خيثمة هذا شيخ الإمام مسلم، شيخ الإمام مسلم، الله أعلم. كتاب الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، للحافظ العلائي صلاح الدين العلائي. ثم هناك رواية، الآن أنت أخذت رواية الطالب عن شيخه، الطالب عن من فوقه، الطالب عن من تحته، رواية الأكابر عن الأصاغر والأصاغر عن الأكابر، صحيح؟ الصحابة عن التابعين والتابعين عن الصحابة، صحيح؟ أخذت رواية الابن عن أبيه عن ابن عن أبيه عن جده، واضح؟ تبقى صورة ثالثة وهي أن تروي عمن هو مثلك. فالرواية عن القرين، الرواية عن القرين هذه تسمى رواية الأقران، أن تروي عن زميلك عن صاحبك عمن يشترك معك في الشيخ فتروي عنه، أو تروي عنه ويروي عنك، فأن تروي عنه فقط اسم، فأنت قرين رويت عن قرينك فتسمى رواية الأقران، أو تروي عنه ويروي هو أيضا عنك فتسمى رواية التدبيج المدبج. المدبج، تعالوا بنا إلى هذا. الأقران لغة جمع قرين بمعنى المصاحب كما في القاموس، والقاموس معناه القاموس المحيط للإمام الفيروزابادي. اصطلاحا الرواة المتقاربون في السن والإسناد، في السن إذن يشتركان في الطبقة، يشتركان في الشيوخ أو في بعض الشيوخ، واضح؟ فهم زملاء عند شيخ أو بعض الشيوخ. والإسناد أي في هذا الحديث، قد يكون معه في هذا الإسناد لكن هو أصلا لا يشاركه إلا في هذا الحديث، لأن يشترك في شيوخ أو في السن، هذه هي المقارنة أو الأقران. تعريف رواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن الآخر فقط، أن يروي جانب عن جانب، مثل رواية سليمان التيمي عن مسعر ابن كدام وفهما قرينان، لكن لا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، هذه روايات قرين، واضح؟ تعريف المدبج لغة اسم مفعول من التدبيج بمعنى التزيين، والتدبيج مشتق من ديباجتي الوجه أي الخدين. الديباجة أي هنا فيه تزيين للوجه بوجود خدين، وكأن المدبج سمي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه، كأنه أعطاه وأخذ، فهما متساويان في الفضل كما يتساوى الخدان. اصطلاحا أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، كرواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة، بعض الأحاديث تجد عائشة تروي عن أبي هريرة والعكس، رواية في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز والعكس، رواية عمر بن عزيز عن الزهري، وفي أتباع التابعين مالك عن الأوزاعي أو الأوزاعي عن مالك، فرواية فلان عن فلان فقط وليس العكس موجودة، هذه ورد قرين عن قرينه، واضح؟ فلان عن زميله، طيب العكس وجد؟ لا، إذن هذه رواية أقران. طيب إذا وجد العكس أن كليهما يرويان عن بعضهما، هذا تدبيج، إذن هذا الحديث فيه تدبيج، كلاهما أخذ الحديث عن بعض. من فوائد هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن الزيادة في الإسناد، ألا يظن إبدال عن بالواو، يعني البعض سيظن يقول مثلا قال حدثنا فلان، قال حدثنا مثلا هنا يقول قال حدثنا الزهري عن عمر ابن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فيظن أن عن هنا الصواب أنها هو عمر وليس عن عمر، فيقول لك هذا نعم قرينه وليس الصواب وعمر هو عن، فيظن أنه من أجل أنه قرينه، من أجل أنه قرينه يظن أنه زميله أيضا في هذه الرواية، فلا يمكن أن يكون روى عنه. لا، أن تعرف أن فلان روى عن فلان وإن كان أصحاب وإن كان أقران، فهذا يجعلك لا تخطئ الرواية التي فيها رواية الأقران عن بعض. طيب مسألة أخرى، هذا الأمر كيف تعرفه؟ هو بمراجعة كتب الرجال، فتعرف أن فلان له رواية عن فلان وفلان وليس له رواية بالعكس، سمع من فلان ولم يسمعه فلان، واضح؟ أو تجد في الكتب المتخصصة ككتاب المدبج للدرغطني وهو غير موجود، وكتاب رواية الأقران وأظنه طبع رواية الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني، أبي الشيخ الأصبهاني أظن هذا الكتاب أني رأيته قبله لكن لم أفتحه بعده، رواية الأقران وقد طبع مع كتاب آخر. وللشيخ أبي سفيان مصطفى باحو أحد مشايخ المغرب في الحديث له كتاب عن الأقران، له كتاب عن الأقران وكلام بعضهم في بعض، الأقران وكلام بعضهم في بعض. وهنا ننبه على كلمة الإمام الذهبي كلام الأقران يطوى ولا يروى، من الأدب العالي أن تروي عن زميلك أن يروي هو عنك، هذا من التواضع، لا يتكبر بعضكم على بعض. أما الذي يتكلم في أخيه ويقول لا هو أنا سبقته هو لم يروي هو فيتنازعان وتحسدان، فهذا الكلام الأقران في الأقران يطوى ولا يروى، قد يكون الحامل على الكلام كلام الشخص في قرينه الحسد، فلا يقبل كلام القرين على قرينه، واضح؟ إلا بدلالة أخرى، إلا يعني إيه؟ إلا بشيء يدل على أنه ليس من الحسد. هناك نوع لطيف جدا وهذا يختم به الفصل الأول من هذه اللطائف، وهو رواية السابق واللاحق، السابق واللاحق، وهذه تحتاج إلى بعض التركيز حتى يكون هناك سهولة. هنا مثلا يذكر مثالا، أنا الآن لن أقول التعريف، اترك التعريف الآن، نذكر المثال حتى يتضح المقال. يقول محمد ابن إسحاق السراج، أبو العباس الثقفي اللي هو محمد ابن إسحاق السراج ده روى عنه الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة روى عنه. اشترك في الرواية عنه البخاري. من أكبر، البخاري أو السراج؟ البخاري أكبر، فجاء البخاري الكبير سنا بالنسبة للسراج فروى عن تلميذه السراج، وبقي السراج وقتا طويلا حتى روى عنه رجل صغير عاش إلى زمن طويل، فالذي عاش زمنا طويلا اشترك مع البخاري الذي مات قبله بمئة سنة وزيادة في شيخ واحد. ما الذي جعل هذا الاتفاق أو هذا الاشتراك؟ أن الشيخ الأول تواضع وأخذ العلم عن تلميذه، وهذا التلميذ طال عمره فأخذ عنه رجل كان صغير وطال عمره بعد ذلك. مرة أخرى، السراج ولد سنة 216، توفي سنة 313، البخاري سنة 256 من الهجرة. طيب 256 كان، إذا كان عند السراج كم سنة؟ 40 سنة، صحيح؟ 40 سنة. فالبخاري هذا فوق 50، فوق 60، روى عن تلميذه عنده 40 سنة، فعاش إلى 313. روى عنه من؟ روى عنه الخفاف، وهذا الخفاف توفي سنة 393. تخيل الفرق بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف. انظر، قال وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. عرفت ما هو المقصود؟ أن يشترك اثنان عن واحد، الأول مات في سن فائت والثاني في سن متأخر، بينهما مسافة كبيرة. الأول مات وقد روى عن تلميذه كان كبيرا، ومات واستمر التلميذ الشيخ في هذا الحديث الذي هو تلميذ للراوي الأول، واضح؟ اللي هو السراج، فعاش إلى 300 القرن الرابع الهجري، ثم أخذ عنه راو استمر إلى آخر أو إلى أواخر القرن الرابع الهجري، فيكون بين وفاتي البخاري الراوي الأول والخفاف الراوي الثاني 137. فالسابق الذي سبق عن الأخذ عن هذا الشيخ اللي هو السراج البخاري، هذا اسمه سابق، والآخر اسم لاحق. واضح؟ أن يشترك. طبعا بعض الناس يقول هذا ما الفائدة منه؟ سيقول لك ألا تظن أن هناك انقطاع في الإسناد، فإذا وجدت الخفاف أنت تظن كيف البخاري يروي عن السراج وهذا الراوي الآخر يروي عن نفس الرجل، كيف هذا؟ أكيد في انقطاع في الإسناد. الخفاف مات 393 والبخاري أيضا روى عنه مات 256، فكيف كلاهما يروي عن شيخ واحد؟ فيظن أن هناك سقط في الإسناد. لما تعرف أن فلان وفلان اشترك في الأخذ عن فلان وهذا من السابق واللاحق، تعرف أنه ليس ثمة سقط في الإسناد. واضح؟ فهمت أو لسه؟ يا جماعة مثال آخر، يقول الإمام مالك اشترك في الرواية عنه الزهري. الزهري هذا من التابعين، الزهري من التابعين، وأحمد بن إسماعيل السهمي هذا من تلاميذ من؟ الإمام مالك، من تلاميذ الإمام مالك، وبين وفاتيهما 135 سنة. الزهري توفي سنة 124 وتوفي السهمي سنة 259. الذي يحدث هذا الموضوع أن شيخا يروي عن تلميذه والتلميذ يبقى فيروي عنه تلميذ صغير، فيكون بين الوفاتين الراوي الأول والثاني عمر كبير فوق 100 سنة كما رأيتم. واضح المسألة؟ هذا اسم السابق واللاحق، وهذا لا يعني لا يتكرر كثيرا، هذا نادر جدا جدا، نادر جدا جدا، لكن لا يظن أن هذا يعني لطائف الإسناد يعني ليست لها قيمة، لا، أحيانا يحتاج إليها من أجل دفع التهمة أن فيه سقط أو لا. وفيه كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة أفضل، حتى يعني نعطيكم فرصة بعد الصلاة نكمل معكم إن شاء الله تعالى على صلاة المغرب.